إلهي جل ربي المعين. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين. يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلوكياتك النفسية لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك وسياستك الحياتية وسلوكك الحركي في أسرتك ومجتمعك درجات لتحصيل نموك الذاتي ورضاك النفسي. ولا شك هناك مناغص اسمه الخطأ، ولكن كما يقول المختصون الأخطاء يجب ألا تعتبر عيبا أو منقصة، بل درسا وأحيانا مرحلة على الفرد أن يتعافى منها. فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقدم خبراء التنمية الذاتية طرقا ووسائل تنفعنا حتى عندما نقع في الخطأ، ومنها أولا التركيز على مواطن القوة لا الضعف. ثانيا حين تفسد الأمور اكتب أمامك على ورقة كل مميزاتك لتدرك حقيقة قدراتك وتقدر ذاتك. ثالثا حين تخطئ استمر بالتقدم ولا يداخلك الاكتئاب والحزن، فما زال هناك حياة، هناك أخطاء، ولكن خذ العبرة وتقدم. أحبتي، حكمة قديمة تقول لكل فارس كبوة ولكل سيف غمدة. المختصون النفسانيون يهتمون بالنظرة الإيجابية للأفراد الذين تصادفهم الأخطاء في حياتهم أو يستسلمون للانهيار النفسي. وحياتنا المعاصرة متهمة بأنها تقدم التعاسة على طبق التقدم والتطور، لأن روحية أكثر البشر ارتبطت بالمادة والسرعة والتكنولوجيا، وهذه قواهر نفسية لمن لا يفكر في سلامته. فما زال الإنسان يحتاج الإنسان. على كل حال، من القواعد التي تصحح الحالة النفسية للأفراد: أولا السماح للأصدقاء المقربين والإيجابيين بالبقاء بالقرب منا حين الأزمات النفسية. ثانيا تعلم قول لا للمضايقات النفسية المتكررة وامنع تراكمها بين جوانحك. ثالثا، توقف عن القلق بشأن ما يراه الآخرون. كثيرا ما يؤدي التفكير في رأي الآخر والقلق حياله إلى تفاقم سوء الصحة النفسية لدى المصاب بالانهيار أو الموشك عليه. رابعاً، كن ممتناً للأشياء الصغيرة في حياتك. تذكر كل النعم في حياتك دائماً، وبالتأكيد سيخف شعورك بالضيق أو نوبات الذعر والاكتئاب. خامساً، استمع لصوتك الداخلي ولبي احتياجاتك أولاً. الكثيرون منا يلبون احتياجات الأبناء والزوجات والأزواج وينسون أنفسهم وما أحبوا اقتناءه، ولكن هذا الكبت النفسي يتراكم مع الأيام، وهامس نفسي يقول لو حصلت على الشيء الفلاني. لذا النصيحة تقول عندما يهمس هذا الصوت لتكن التلبية سريعة والحصول على الراحة النفسية، وهو ما نتمناه دائما للإخوة والأخوات، أن تعيشوا سالمين غانمين بما تهوى نفوسكم. أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا ارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا يعرفها من قد تلا، طاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس 15 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي.
موسيقى.
في 25 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، اندلعت مواجهة دامية بين جلاوزة نظام الشاه المقبور والمتظاهرين في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وفي الوقت الذي وقعت فيه المواجهات وسقط العشرات من الشهداء، ترك مئات الضباط والجنود معسكراتهم ملتحقين بصفوف الشعب في ثورته الإسلامية، وقد شكل ذلك تحولا كبيرا في معنويات وهيكلية القوات المسلحة الإيرانية. وقد أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني إلى الصمود والاستمرار في الثورة، ودعا القوات المسلحة إلى ترك المعسكرات لإسقاط النظام الملكي الجائر. وأخيرا وفي 12 من جماد الآخرة عام 643 للهجرة، توفي الفقيه واللغوي والمحدث والمفسر أبو الحسن علي بن عبد الصمد الشافعي. وقد ولد الشافعي بمنطقة سخا في مصر، واشتهر بالسخاوي. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، سافر السخاوي إلى بلاد الشام وسكن في دمشق ليدرس عند كبار علمائها، حتى أضحى واحدا من أبرز أساتذة الحديث والتفسير. وللسخاوي مجموعة قيمة من المؤلفات في التجويد وأصول الدين والحديث، ومنها الجواهر وسفر السعادة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أعزائنا، لربما شاهدتم أحياناً بعض الأطفال الذين يتحدثون بكلمات نابية وخارجة عن الأدب.
هل تعلمون يا أصدقائنا لماذا يتعود لسان البعض من الأطفال على كلمات قبيحة؟
نعم يا أصدقاء، له أسباب عدة، لكن السبب الرئيس هو الصديق غير المؤدب. فإن كان صديق الإنسان شخصاً تجري على لسانه دائماً الكلمات البذيئة والنابية، فهذه الخصلة تنتقل إلى من يصاحبه ويكون صديقا له.
إذن أحبتنا، من الضروري ألا نرافق البعض ممن يتفوهون بهذه الكلمات غير المهذبة ويسببون الإحراج لنا وللآخرين.
نبدأ يا أصدقاء فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون كما ذكرنا قبل قليل عن بعض الأطفال الذين يتكلمون بكلمات نابية وبذيئة،
وهذا غير جيد يا أحبتنا. لماذا؟
لأن استخدام الكلمات البذيئة ليس من الأخلاق الجيدة والحميدة. إذن يا جنان، إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي الحلوين، تعالوا نتابع معا قصة اليوم. أحبائي، عندما بلغت نور عمر 6 سنوات فرحت أمها كثيرا وسارعت إلى تسجيلها في المدرسة. كانت نور جميلة ونظيفة وذكية جدا، كانت أمها تفتخر بها دائما بين الآخرين، خاصة بين عوائل الحي الذي تسكنه. وفي يوم لما عادت نور من المدرسة دخلت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نور.
أمي، هل تسمحين لي بالذهاب إلى بيت صديقتي بلقيس؟
ها؟ بلقيس؟
نعم.
نعم نعم يا نور، اذهبي إليها ولكن لا تتأخري في العودة.
حاضر يا أمي، حاضر، سوف لن أتأخر. شكرا، شكرا لك يا ماما.
أحبائي، فتحت نور الباب لأخيها عصام بينما ذهبت هي إلى بيت صديقتها بلقيس، وبعد ساعة تقريبا عادت.
يا نور، يا نور، افتح الباب، ربما أخوك قد عاد من المدرسة، هيا بسرعة.
حاضر حاضر يا ماما.
عصام، عصام، هل عادت أختك نور من بيت صديقتها بلقيس؟ ها؟
نعم يا أمي، لقد عادت قبل قليل.
وأين هي الآن؟ ها؟
إنها في غرفتها يا ماما.
طيب طيب يا عصام، طيب.
السلام عليكم يا ماما.
وعليك السلام يا عماد، كيف حالك؟
بخير.
ما بك يا بني؟
لا شيء.
ولماذا أنت منزعج؟
لا 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 يا أمي، صدقيني لا يوجد شيء.
لا أصدقك يا عماد، هيا قل الحقيقة بسرعة يا ولدي، قل بسرعة.
سوف أقول لك شيئا ولكن لا أعرف، ربما هي لم تقصد ذلك.
لم تقصد ذلك؟ ماذا تريد أن تقول لي يا عماد؟ ها؟
لا أعرف يا أمي، فقد كنت قبل قليل في غرفة أختي نور لأطلب منها شيئا.
نعم، وماذا حصل؟
فجأة قالت لي كلاما بذيئا لم أسمعه من قبل، خجلت من نفسي وخرجت بسرعة.
ماذا؟
نعم.
كلاما بذيئا يا عماد؟
نعم يا أمي نعم.
وماذا قالت لك؟
آسف يا أمي لا أستطيع أن أتلفظه.
شيء لا يصدق. نعم. لا يصدق يا عماد، ابنتي نور تتلفظ كلاما بذيئا؟
نعم.
مستحيل
يا ماما.
مستحيل.
نعم.
يا عماد مستحيل.
نعم يا ماما.
أحبائي، وفي هذه الأثناء فجأة ارتفع صوت عصام وصوت نور، وكان كلامهما يتفوه بكلمات غير لائقة ضد الآخر. تعجبت الأم واندهشت كثيرا، وقد تأكد لها ما قاله ابنها عماد، وعلى الفور سارعت إلى غرفة الأولاد. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا فعلت الأم وماذا قالت وماذا اكتشفت؟ كل هذا سوف نعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
أنا لم أقصد ذلك يا نور.
لا تكذب لا تكذب، أنت وقح جدا، لقد أفسدت حاجياتي.
قلت لك لا تتكلمي عني هكذا، مفهوم؟
سوف أضربك وأشوه وجهك. أنت ملعون.
أنا من سيضربك يا نورة يا ملعونة؟
ماذا 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 يجري على مالكما يا أولاد؟
ألم أقول لك يا أمي؟ ها؟
انتظر يا عماد انتظر.
لقد تعلمت نور كلمات غريبة، لا أعرف من أين تعلمتها.
تعالي هنا يا نور، تعالي هنا.
نعم يا أمي.
ماذا كنت تقولين لأخيك قبل قليل؟ ها؟
اسمع يا أمي، هو الذي تعدى علي أولا، حاول أن يؤذيني.
لا تصدقيها يا ماما، لا تصدقيها.
لا أحد يتكلم بدون أن يأخذ الإذن مني، مفهوم يا أولاد؟
نعم يا ماما.
اسمع اسمع يا عصام، أنت لست بأخي وأنا لن أحبك ولن أحترمك بعد الآن.
مستحيل.
هل سمعت؟
مستحيل أن أسمع هذا الكلام من ابنتي نور، يا للكارثة.
يا أمي يا أمي اسمعيني أولا، أرجوك اسمعيني.
ابنتي التي كنت أفتخر بها وأتباها تتكلم بهذه الطريقة وتقول كلاما بذيئا؟ ها؟
ولكن...
هيا نور.
ولكن يا أمي أنا لم أقل شيئا، صدقيني أنا لم أقل شيئا،
نحنة
فقط
من
اسمعيني دقيقة.
يا نور نحنة من فضلك، حاولي أن تستمعي إلى أمي.
اخرس أنت ولا تتكلم.
يا للمصيبة. لقد تغيرت نور.
سمعت يا ماما؟
لقد تغيرت نور، يا للمصيبة.
أمي صدقيني أنا لم أخطئ بحقها، لكنها هاجمتني بسرعة وراحت تتفوه علي بكلمات بذيئة.
تعالي تعالي معي يا نور، تعالي بسرعة معي يا نور.
أمي أرجوك اسمعيني دقيقة
ولا كلمة، تعالي معي بسرعة هيا وبدون أي كلام، بسرعة يا نور هيا.
حاضر يا ماما حاضر.
وفعلا يا أحباء الحلوين، أمرت الأم ابنتها نور أن تذهب معها إلى غرفتها، وهناك بعد أن أغلقت الباب راحت الأم تتكلم بشدة مع ابنتها، فقالت لها:
نور من أين تعلمت هذه الكلمات؟ هيا قولي بسرعة هيا.
أي كلمات يا أمي؟ أنا لم أقترف ذنبا ولم أقل شيئا خطيرا.
لقد تفوهت بكلمات بذيئة وغير لائقة مع أخيك عماد وأخيك عصام.
أمي
هيا بسرعة قولي لي من أين تعلمت هذه الكلمات، هيا بسرعة قولي.
أمي أي كلمات؟ لا أفهم ما تقولي.
اسمعي يا نور، لما تذهبين إلى بيت صديقتك بلقيس من يكون هناك في البيت؟ ها؟
قولي
بسرعة.
عادة ما الميراث.
وهل يتشاجر أحيانا مع أخته أو مع أي أحد آخر؟ ها؟ ها يا نور؟
أمي، بصراحة هما يتشاجران كثيرا، مثل ما قلت لك يا أمي، حتى إن بلقيس ترد عليه أحيانا بالشتيمة واللعنات، وأحيانا تحمل أشياء وتضربه بها.
الآن عرفت السبب يا نور، الآن. نعم.
ماذا يا أمي؟ ماذا
الآن عرفت سبب تعلمك الكلمات البذيئة، وعرفت من هو وراء ذلك.
ها؟ ماذا تقصدين يا ماما؟
منذ هذه اللحظة ممنوع عليك الذهاب إلى بلقيس، مفهوم يا نور؟ ها؟
حسنا حسنا،
حتى تسنح لي الفرصة وأكلم أم بلقيس.
فعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن تأكدت الأم أن سبب تعلم ابنتها نور التفوه بكلمات بذيئة كان بسبب ذهابها إلى بيت صديقتها بلقيس، حاولت الأم أن تحافظ على أخلاق ابنتها فمنعتها من الذهاب لذلك السبب. وأنتم يا أحبة الحلوين، عندما تجدون هناك بعض الأصدقاء يتفوهون بكلمات غير لائقة وغير مؤدبة وبذيئة، عليكم الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط بهم. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد عجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الهنا؟ من علم البلبل أن يتلو أناشيد الهنا؟ يطرب كل سامع بكل لحن وغنى، يطرب كل سامع بكل لحن وغنى.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟
من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل؟ من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل؟ قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل، قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام، أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام، تخزنه في جحرها لحينه على انتظام، تخزنه في جحرها لحينه على انتظام.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع.
أحبتنا، إن الشخص الذي تخرج من فمه كلمات نابية ويشتم ويسب هذا وذاك هو شخص لا يشم الراحة والاستقرار.
بعكس الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين ويحسن القول لهم.
هل تعلمون يا أصدقاء ما حال الإنسان الفحاش في يوم القيامة؟
إنه لا يشم ريح الجنة.
نعم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم هكذا أشخاص: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء. يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الطفل بذيء الكلام هو الطفل الذي ينشأ في أجواء لا تراعي الاحترام، فنراه يتربى على التلفظ السيء وتنغرس في ذهنه كلمات السب والشتم والمفردات الرديئة، وطبيعي هذه الألفاظ تصبح طبع وسلوك وتعامل يعامل به آخرين، تتأثر بها ذلك أخلاقه وعلاقاته مع المجتمع ومعه أهله وأصدقائه، ويشار إليه بسيء الأخلاق. بذيء الكلام مما يؤثر سلبيا على شخصيته، فأنا عندما أغضب أو أنزعج من شخص أحاول اختيار مفردات المناسبة لتربيتي وأخلاقي، حتى لو كان الشخص المقابل بذيء الكلام لا أعامله بالمثل. وشكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعلمون أن الله ورسوله الأئمة عليهم السلام من بعدهم يكرهون الإنسان الفحاش؟ لماذا؟
لأن الفحش يا أصدقاء لا مكان له في الإسلام، بمعنى آخر أننا لا يجوز لنا أن نسب غيرنا حتى وإن كان كافرا أو مشركا.
فقد جاء أن رجلا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وإذا به يسب والدة أحد غلمانه وكانت مشركة، فطرده الإمام عليه السلام وقال له: تنحى عني. ثم قال راوي هذا الحديث: فما رأيت الإمام يمشي معه حتى فرق بينهما الموت.
إذن يا أصدقاء، على كل من يدعي حب الأئمة عليهم السلام أن يجتنب السب والفحش حتى للمشركين والكفار. لماذا يا حنان؟
لأن ذلك يغضب الله عز وجل والرسول والأئمة عليهم السلام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا. إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم للطالب: اذكر 5 من الحيوانات الأليفة. فأجاب الطالب:
ثلاثة أبقار ودجاجتان.
قال الأول: ما هو أفضل طريق للحديث مع ديناصور؟ قال الثاني: الحديث من بعيد.
معلم اللغة الإنجليزية للطالب: اذكر أسماء فصول السنة. فقال الطالب:
الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء.
فقال المعلم: إنها أسماء الفصول بالعربية يا ولد. فأجاب الطالب:
أجل يا أستاذ، لقد ترجمتها لك بالعربية.
الأحبة، لا يجوز لنا أن نسب أو نشتم أحداً لأي سبب كان. هناك البعض عندما يغضب لا يجد وسيلة للتعبير عن غضبه سوى بالشتم والفحش والكلمات البذيئة، ولكن هذا يا أصدقائنا ليس طريقة جيدة وصحيحة.
ولكن يا أصدقاء، هل هناك طريقة جيدة للتعبير عن الغضب؟
أجل، عندما يغضب الإنسان عليه أولاً أن يتنفس عميقاً 3 مرات، ثم إذا كان واقفاً أن يجلس أو أن يشرب قليلاً من الماء، ثم يأتي ليصف العمل الذي أدى إلى غضبه ويترك الكلام البذيء، لأن من قاله فقد خرج من الإسلام.
نعم يا أصدقاء، ونحن مسلمون وإن شاء الله نثبت على ديننا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول السمك مفيد لصحة القلب والدماغ؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن قضم الأظافر تؤدي لتمزقات صغيرة في اللثة وقد تسبب التقرحات والالتهابات؟
هل تعلمون أن كتاب ابن سينا هو الكتاب الثاني الذي طبع في أوروبا؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، كانت ليلى تبحث عن الطعام في الحاويات القريبة من مساكن أثرياء قريتها، فوجدت محفظة جيبا صغيرة، حملتها وأخفتها في كيس صغير وعادت بسرعة إلى بيتها الطيني في تلة بعيدة في القرية. أعطت ليلى المحفظة لأمها، فوجدت فيها رزمة كبيرة من المال وبطاقة هوية وكانت هذه البطاقة للسيد رائد.
ثم قالت الأم: لقد أصبح كل هذا المال لنا. فقالت ليلى:
لكننا نعرف صاحبه يا ماما.
فقالت لها أمها: أنا سيدي كيف طردنا من منزلنا بعد أن مات أبوك مدعيا زورا أن أباك باعه المنزل وقدم للمحكمة أوراقا ومستندات مزورة حتى إنه لم يرحمنا ويمهلنا لنجد منزلا آخر. فقالت ليلى لأمها:
ومع ذلك المال ليس لنا يا ماما.
فأجابتها أمها: لكنه ظلمنا كما أنه لا يرانا أحد. ردت ليلى على أمها بدهشة:
إن كان الناس لا يروننا فأين الله؟ فأين الله؟
نعم يا أصدقاء، قامت الأم وقالت: هيا بنا هيا بنا، ولا تنبسي بكلمة أخرى. وذهبتا إلى بيت رائد، قدمتا له المحفظة. استغرب السيد رائد من موقف الأم المظلومة، فقالت له: لا تستغرب يا سيد رائد، اسأل ليلى سوف تخبرك وتقول فأين الله أين الله. وعادت الأم وابنتها إلى بيتهما الطيني القديم. وفي اليوم التالي قرع السيد رائد باب المرأة وقال لها: اذهبي إلى بيتك الأول، هذه الورقة تثبت أن البيت الذي أخذته منكما هو لكما. واعترف لهما بأنه زور المستندات وظلمهما وصار يرجوهما أن تسامحانه.
استغرب أهل القرية هذا التحول الذي طرأ على حياة السيد رائد، فقد تغيرت أحواله وصار يساعد الفقراء وأعاد كل الأموال التي جمعها بالغش إلى أصحابها. وكان الناس يسألونه عن السبب الذي غيره بهذا الشكل فيقول: فأين الله؟ فأين الله؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فاستجب لدعائي
رحمتك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من الجعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي يا الله 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 يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا الذي بين أيدينا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. والإمام عليه السلام في بداية هذا الدعاء المبارك يبين عظمة القرآن ويبين صفات القرآن الكريم ويعددها لنا، وقد مرت معنا وإياكم في حلقات سابقة مقاطع من الدعاء الكريم ومن هذه الصفات المباركة التي وصف بها الإمام عليه السلام كتاب الله تبارك وتعالى. لا زال الإمام عليه السلام مستمرا في ذكر الصفات الكريمة لهذا الكتاب الكريم. يقول عليه السلام في جملة من هذه الجمل وعبارة من هذه العبائر الكريمة:
وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته.
يعني وجعلته علم نجاة، لأن الخطاب لله تبارك وتعالى. وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته. من جملة أهم صفات القرآن الكريم أنه علم نجاة لا يضل من أمه ومن قصده ومن تبعه. القرآن الكريم هو الهادي، هو المرشد، هو الدليل، هو العروة التي من تمسك بها لن يضل في حياته أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حذر الأمة من الفتن بعده، وذكر للناس في أكثر من مرة ذكر لهم أن الناس بعده، أن الأمة بعده ستبتلى بفتن فظيعة، بدوامة من الفتن المروعة. هذه الفتن المخرج منها، العاصم منها، الهادي من ضلالاتها هو القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يتمسك بعروة ويعتصم بحبل متين لا يسقطه في الفتن المظلمة، فعليه أن يتمسك بالقرآن الكريم. وهذا ما وردت به الروايات الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا خير في العيش إلا لمستمع واع يعي ما يسمع، أو عالم ناطق، طبعا ناطق بالحق والهدى. هؤلاء هم الذين كل الخير فيهم وفي عيشهم وحياتهم، المستمع الواعي والناطق العالم. أيها الناس، إنكم في زمان هدنة، وإن السير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبلياني كل جديد، ويقرباني كل بعيد، ويأتياني بكل موعود، فأعدوا الجهاد لبعد المضمار. قال المقداد: يا نبي الله، ما الهدنة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم في زمان هدنة. فالمقداد رضي الله عنه يسأل عن الهدنة، معنى الهدنة. قال عليه السلام: بلاء وانقطاع. يعني أنتم في زمان بلاء وانقطاع وفتن كثيرة، فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل. لاحظ، يعني من يجعل القرآن أمامه يقوده إلى الجنة، وكذلك الواقع من يجعل القرآن إمامه، يعني يتخذ القرآن إمام. طبعا في حديث النبي المقصود الأمام بمعنى الجهة، لكن أقول حتى المعنى الثاني هو صحيح، يعني من جعل القرآن إماما له أيضا سوف يؤدي به إلى كل خير، وقد ورد ذلك في الروايات الشريفة، كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. فإذن في الفتن علينا أن نجعل القرآن أمامنا ونسير ماذا؟ خلفه. علينا أن نجعل القرآن أمامنا، وعلينا أن نجعل القرآن إمامنا، بمعنى أن نتبعه وأن نسير خلفه، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. ليش؟ لأنه الدليل إلى خير سبيل. هذا ما أشار إليه الإمام السجاد سلام الله عليه في هذا المقطع من دعائه، قال: وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته. هذا القرآن هو علم للنجاة، دليل للنجاة، علامة، إشارة، ما شئت فعبر، جبل عال يهتدي إليه الناس من الضلالات، بشرط أن ماذا؟ بشرط أن تقصد سنته، أن تسير على سمته، أن تسير على جادته. وعلم نجاة لا يضل من أما يعني قصده،
وتبعه وذهب إلى سنته، وعلى منجات لا يضل من يعني الذي اسم موصول، أما يعني الذي أما وقصد سنته. ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروته وعصمته. هذا القرآن من جعله أمامه لأنه علم نجاة، إشارة، علامة، دليل، برهان إلى آخره، هاد إلى النجاة. من جعل القرآن أمامه كعلم وكعلامة وكإشارة ودليل سوف يقوده إلى الخير. فمن الغير الممكن أن يضل الإنسان الذي يجعل القرآن أمامه علما يهتدي به إلى الخير، وكذلك الإنسان الذي يمشي متمسكا بالقرآن الكريم وممسكا بعروته، هيهات أن تناله أيدي الهلكات، الهلكات المعنوية، الهلكات الفكرية، الهلكات الروحية، يعني أن يقع في المنزلقات الخطيرة للضلال والكفر وما شابه ذلك. فعلينا إذن أن نتمسك بكتاب الله، أن نتمسك بحبل الله المتين لكي لا نضل عن طريق الحق والهدى. والحمد لله رب العالمين.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.